بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
إلا التشهد الأول
فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
غيره.
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة، وما زاد فهو مسنون. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، المؤلف رحمه الله بعد أن أتم الكلام على صفة الصلاة ذكر الأركان والواجبات والسنن، لأن المصلي بحاجة لمعرفة الفرق بين هذه الثلاثة، لأنه يترتب عليها أحكام، لا بد من معرفة الفرق، معرفة ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن، لأنه يترتب على ذلك أحكام. فالأركان منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، والمشهور من المذهب أن الأركان 14. الأول القيام مع القدرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه: صم لقائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. هذا دليل القيام، فلا بد من القيام. فلو صلى قاعدا لو صلى الفرض قاعدا مع القدرة على القيام فإن الصلاة تصبح. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. فقد أمره عليه الصلاة والسلام تكبيرة إحرام، وداوم عليه عليه الصلاة والسلام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال عن الصلاة: مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فلا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، فهو ركن من أركان الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما المأموم ففي خلاف، والدليل على ذلك حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بالفاتحة مع القدرة فإن صلاته لا تصح في كل ركعة، لأنه في بعض روايات حديث المسيء صلاته قال: فافعل ذلك في صلاتك كلها، لما علمه قراءة الفاتحة قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها، فلا بد منها في كل ركعة. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. وأما المأموم ففي خلاف، لكن الصواب من أقوال العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم مطلقا، سواء كان في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بسند صحيح أو حسن على الأقل، في محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، فالحديث صحيح ليس فيه علة، يعني أقل الأحوال أنه حسن، لأن محمد بن إسحاق مدلس، فإذا إذا قال عن فلان هذه علة، لكن إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. إذن هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن. قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا صريح الآن بأن الفاتحة واجبة على المأموم. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، والآن يخاطب المأمومين. قالوا نعم، لأنهم كانوا يقرؤون بعد الفاتحة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، فكان يتشوش يسمع قراءتهم خلفه فيتشوش، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل: لعل هذا في الصلاة السرية، فما هو الدليل على أنه أيضا في الصلاة الجهرية؟ قل: الدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعدما انصرف من صلاة الصبح، في بعض رواية الحديث أنه لما انصرف من صلاة الصبح قال: ما سمعنا، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. وجاءت رواية أخرى في ألفاظ الحديث قال: لا تجهروا أو لا تقرؤوا شيئا من القرآن، إذا جهرت بالقراءة إلا بفاتحة الكتاب. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أنه أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم. لماذا لا نقول أنها ركن كما قلنا أنها ركن على الإمام والمنفرد؟ الجواب: لأنه في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه البخاري أنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع فأدرك الركعة، قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كانت ركنا لما سقط، لأن الأركان لا تسقط، القيام مع القدرة قام، وتكبيرة الإحرام كبر وركع، ما الذي سقط عنه؟ الفاتحة، أنه قام تكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، إذا فعل الركنين القيام وتكبيرة الإحرام سقطت الفاتحة عنه. فلما سقطت الفاتحة عن المأموم وصحت ركعته بدون قراءة الفاتحة علمنا أنها ليست ركنا، لأن الركن كما معلوم لا يسقط أبدا إلا للعجز، إلا عند العجز، أما إذا كان قادر عليه فإنه لا يسقط بحال. هذه ثلاثة. الرابع: الركوع، وهذا واضح ما في إشكال، قول عليه الصلاة والسلام: وسيرة المركع حتى تطمئن راكعا. الركن الخامس: الاعتدال من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ عند ابن ماجه في سند عشرت مسلم: حتى تطمئن قائما. هذا الآن كم؟ ستة. السابع: السجود ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الثامن: الرفع من السجود أو الاعتدال من السجود. والتاسع: الجلسة بين السجدتين. والعلماء فرقوا بين الرفع من الركوع قالوا الاعتدال من الركوع ولم يقولوا القيام، وبين السجدتين قالوا الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين، مع أنه ما في فرق، ليس في فرق. الاعتدال من الركوع هذا ركن، وكونه يبقى قائما أيضا يقول ربنا ولك الحمد هذا ركن أيضا، فلا فرق بينهما. وأما رواية ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني بعضهم يستدل بهذه اللفظة وهي لفظة الصحيحين، كل الأركان ذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: حتى تطمئن اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، إلا الرفع من الركوع فلفظ الصحيحين قال: حتى تعتدل قائما. فبعض العلماء أخذ من هذه الرواية ومن هذا اللفظ أن القيام بعد الاعتدال ليس ركنا، لأنه لم يقل حتى تطمئن قائما، قال حتى تعتدل، قالوا الواجب هو الاعتدال، فلو اعتدل أدنى اعتدال ثم سجد صلاته صحيحة، ولا يجب عليه أن ينتصب قائما. لكن نقول هذا القول ضعيف، الصواب أنه لا فرق بين الرفع من الركوع القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، لأنه جاء في رواية عند ابن ماجه كما تقدم على شرط مسلم قال: حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وجاءت من طريق آخر على شرط البخاري كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، فثبتت هذه الزيادة على شرط الشيخين وإن لم يخرجاها، لكنها ثبت على شرط الشيخين، جاءت عند ابن ماجه على شرط مسلم وجاءت من طريق آخر على شرط البخاري فهي ثابتة، صحيحة على شرط الشيخين. الصواب أن القيام بعد الركوع أنه ركن، لو تعمد أنه مجرد ما اعتدل لم يطمئن اعتدل ثم سجد مباشرة، فالصواب أن صلاته لا تصح لدلالة هذه الرواية. الجلوس بين السجدتين هذه ثمانية. التاسع الترتيب، ترتيب الأركان، لابد أن يرتب، لو قدم شيء على شيء لم تصح صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالأركان مرتبة وفعل كذلك عليه الصلاة والسلام، فلو قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته. هذا التاسع. العاشر الطمأنينة في الكل، للحديث المسيء صلاته، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، الطمأنينة في الكل أي في جميع الأركان. والطمأنينة حدها أن يمكث بقدر ما يأتي بأقل الواجب، إذا ركع أقل شيء في الطمأنينة يجزئ يثبت بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، إذا رفع يثبت بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، يا ربنا ولك الحمد وهو قائم، ربنا ولك الحمد وهو قائم، ثم يثبت بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد من أدنى ثبوت، لأن هنا هذا محمول أنه سنة ما بعد ربنا ولك الحمد، لكن لابد أن يثبت وقتا معينا يعني أدنى ثبوت، وإن كان ما بعد القيام المشهور عند أهل العلم أنه سنة، ما زاد على ربنا ولك الحمد سنة، لكن لابد أن يثبت حتى تطمئن قائما. السجود حتى يسبح تسبيحة سبحان ربي الأعلى ولو واحدة. الجلوس بين السجدتين يمكث بقدمه يقول رب اغفر لي، فلو قال رب اغفر لي وهو يقوم أو يسجد لم تصح صلاته، إذا قال سبحان ربي الأعلى وهو يهوي أو يرفع من السجود لم تصح صلاته، لأنه لم يطمئن بقدر تسبيح، سبح بعض التسبيح وهو يهوي وكملها وهو يرفع أو ساجد فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يأتي بالتسبيح كاملة حال السجود. هذه عشرة. الآن الحادي عشر التشهد الأخير، هذا ركن، لقول مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا نقول التحيات لله، وفي زيادة عند النسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد كنا نقول السلام على الله، لكن في رواية عند النسائي قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده إلى آخره، فالشاهد قول قبل أن يفرض علينا التشهد فدل على أنه فرض، والمراد به أنه ركن. التشهد الأخير هذا الحادي عشر. الثاني عشر جلسته، جلسته بالفتح، المراد الجلوس وليس الهيئة، إذا قيل جلسة المراد الهيئة، هل يتربع هل يفتراش هل يتورك، هذه جلسة، وإذا قيل جلسة المراد المرة من الجلوس على أي هيئة كانت، فالركن هو الجلوس. فلو قال التشهد وهو قائم ما يصح، لو نسي وقام وصار يتشهد تحية الله والصلاة والطهر قال التحيات كلها حال القيام ثم تذكر وجلس، ما الواجب عليه؟ أن يعيدها ثانية، ولا يقول إني قلتها خلاص قلت التحيات، لا، نقول الموضع ركن، الموضع ركن، يقول عليه الصلاة والسلام فإذا قعدت كما جاء عند أبي داود فلتبدأ بحمد الله والثناء عليه، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها قاعدا. الشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلع المذهب، ولكن الصواب أنه واجب كما مر معنا في الدرس الماضي. والرابع عشر التسليمتان، بعض أهل العلم يرى أن الأولى الواجب هو الأولى والثانية السنة، لكن الصواب أنهما واجبتان، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمة واحدة في الفرض، إنما ورد في النفل كما تقدم. إذن هذه الأركان الأربعة عشر وفيها خلاف كما سمعنا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأركان فهي ثمانية، التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، هذا واحد، جميع التكبيرات واجبة وليست بركن. الثاني قول سمع الله من حمده، التسميع. الثالث التحميد، قول سمع الله من حمده المنفرد والإمام. والثالث قول ربنا لك الحمد للكل، للإمام والمأموم والمنفرد، هذا الثالث. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. السابع تشهد الأول. والثامن جلسته. ما هو الدليل على أن هذه واجبات تكبيرات الإحرام تكبيرات غير تكبيرات الإحرام؟ الدليل حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمتم الصلاة أو إذا صليتم فسووا صفوفكم وليأمكم أحدكم وليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يسمع الله لكم وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. هذا دليل صريح صحيح على وجوب تكبيرات الانتقال. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا وإذا فسوتم فكم وصوركم يا اللهكم أحدكم وليأمكم وليأكم أحد إذا فكبر كبروا وإذا غير ما قال الله عليهم آمين فقولوا يا الله يسمع لكم. ومنهم الأئمة الثلاثة وذهب أحمد وإسحاق رحمه الله إلى الوجوب وهذا هو الصواب وليس العبرة بالكثرة العبرة هذا حديث صحيح صريح في بالأمر بها فيجب المصير إليه ويكون القول هذا هو الصواب لدلالة الحديث على ذلك وأن من ترك تكبيرات الانتقال عمدا بطلت صلاته لأن واجب من واجبات الصلاة. أما بالنسبة لتسميع سمع الله لمن حمده فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا لأن الإمام لا بد أن يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد نفسه فقولوا هذا أمر فقولوا ربنا ولك الحمد. التسبيح في السجود في الركوع والسجود هذا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ورد الأمر به لكن فيه ضعف لكنه داوم عليه عليه الصلاة والسلام وهو شعار هذا الركن فلو قلنا أنه ليس بواجب معنى أنه ما في شيء يقال في الركوع والسجود ولا بد من قول يقال لأنه ما شرع هذا الركن إلا لقول يقال فيه وإلا لكان ما له فائدة فلا بد أن يكون له ذكر. لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع علم أنه واجب وأنه شعار الركوع. وأما ما زاد من التسبيحات وما زاد من الصيام فإنه سنة. إذن أما التشهد الأول فالدليل على وجوبه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عنه كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين لما قام عنه عليه الصلاة والسلام لم يرجع إليه سبحوا به في رواية النسائي فلم يرجع. هذا يدل على أنه واجب وليس بركن لأنه لو كان ركنا لما سقط بالسهو لكان يجب أن يرجع إليه ولو قام ولو انتصب فلما لم يرجع إليه علم أنه ليس بركن وأنه واجب. والدليل على وجوبه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو فلما جبره بسجود السهو دل على أنه لا بد منه وهذا هو حكم الواجب أنه لا بد منه وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو. إذن هذه الواجبات ثمانية. وش بقي؟ بقي السنن. ما عدا هذه الأركان الأربعة عشر والسنن الثمانية والواجبات الثمانية فهو سنن أقوال وأفعال مثل دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة على الصحيح وما زاد على سبحانه وما زاد على الفاتحة لو اقتصر على الفاتحة فصلاته صحيحة لكن خلاف السنة القراءة بعد الفاتحة سنة. وكذلك ما زاد على سبحان ربي العظيم من التسبيح وغيره وما زاد على ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع وما زاد على سبحان ربي الأعلى في السجود كل هذه سنن وكل هذه سنن أقوال. والأفعال سنن الأفعال كثيرة كرفع اليدين في المواضع الأربعة فلو لم يرفع ليس على شيء وضع اليمين على اليسار وضعهما على الصدر الافتراش في الجلوس بين السجدتين التشهد الأول التورك في التشهد الأخير مجافاة اليدين عن الجنبين في السجود استقبال القبلة بالأصابع إلى غير ذلك من السنن الكثيرة. لكن الواجب على طالب العلم أن يضبط الأركان وأن يضبط الواجبات إذا ضبط الاثنين تبين له بقية السنن. طيب ماذا يترتب على هذه الأشياء؟ ما الفائدة من معرفة أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة؟ يقول ترتب عليه أحكام. الركن لا يسقط بحال إلا إذا كان معذورا. إذا كان عاجز عن القيام سقط. إذا كان عاجز عن القراءة ما يحفظ شيء من القرآن ولا يستطيع أن يحفظ قبل خروج وقت الصلاة فإنه تسقط عنه الفاتحة ويسبح كما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس معه القرآن قال إذا إن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فقل فسبح سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه أحكام الأركان. الركن لا يسقط. يقول المؤلف رحمه الله يقول والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. السهو إذا نسي الركن ماذا يصنع؟ لابد يعود. ولو سلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم الركعتين وقام وتكلم رجع عليه الصلاة والسلام وكمل ما ترك، ما سجد، ما اكتفى بسجود السهو لأن الصلاة ناقصة، فلا بد أن يأتي بالركن. فإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي به ويسجد السهو، وإن كان طويلا فإنه يبدأ يعيد الصلاة من جديد لأنه ما تسقط، ولو كان الأركان ما تسقط ولو تركها سهوا، لا سهوا ولا جهلا. لو جهل يظن أن صلاة مثلا العشاء ثلاث ركعات صلىها ثلاث ركعات وجاء يسأل، نقول له لا بد تعيد الصلاة أو على الأقل تكمل ركعة، فإن المسيء صلاته كان جاهلا ولما أخل بالأركان جهلا لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. لكن الصلوات القديمة اللي كان يخل بالأركان هل يأمر بالإعادة؟ الجواب لا، لأن هذا فيه مشقة عظيمة. هذا إنسان يجهل يترك ركنا جهلا من سنة ولا أكثر ولا أقل وجاء يسأل الآن قال صليت الآن وأنا ما أقرأ الفاتحة ولا ما أقرأ ما أعرف التشهد الأخير أو نحو ذلك، نقول له أعد صلاتك الآن وما مضى فأنت معذور ولا يؤمر بالإعادة لمشقة الأمر عليه، لأنه بيعيد صلوات كثيرة فتسقط عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء صلاته بالإعادة. ولا عمدا الأمر واضح، إذا تعمد ترك الركن بطلت صلاته وهذا واضح ما في شكل. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، سنن أقوال وأفعال مكمل. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل بالسنن، لا، الأمر الإنسان أن يتساهل بالسنن ويحرص عليها غاية الحرص، إلا اللهم إذا ما استطاع أن يطبقها مع الإمام، الإمام يسرع أو نحو ذلك، هذا يتحمله الإمام. إذا كان منفردا أو مأمون يستطيع أن يأتي بالسنن فلا ينبغي له تركها. ومن أركان الطمأنينة، طمأنينة تقدم الكلام فيها، والدليل حديث في صلاته وقد تقدم وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الأمر الآن في الأركان يحمل على الوجوب، في الواجبات يحمل على الوجوب، فيما عداها يحمل على الاستحباب، ولا يصلح دليلا. ما نقول هذا دليل على أنه يجب أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لا، هذا يعني يبدو أنه جماع أهل العلم أن من ترك السنة أنه لا يأثم بترك السنة، وإن كان يعني لم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا معلوم بالضرورة أنه متعذر. لا يمكن أن يصلي شخص كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الخشوع وفي جميع السنن، أن هذا متعذر. لكن المقصود أنه يصلي في الأشياء الكبار الركان والواجبات، وأما السنن فيحرص ما استطاع، وإذا ترك شيئا فإن صلاته صحيحة.
فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100.
هذه أيضا سنن أذكار يسن قولها بعد الصلاة، ولا ينبغي الإنسان أن يدعها، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بها في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذا أمر عام، وأول ما يدخل فيه هذا الذكر المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليه بعد الصلاة، فلا ينبغي الإنسان أن يتركه. ولا شك أن هذا فيه خير كثير وفيه جبر وتعويض لما نقص من الصلاة، فإنه يستغفر ثلاثا يستغفر الله عن النقص الذي يحصل في الصلاة، لا بد من نقص مهما كان في الخشوع، وعلى الأقل في الخشوع يعني يبعد أن يصلي صلاة كاملة تماما، فلا بد من التقصير، وذلك استغفر الله أول ما يسلم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، يسأل الله أن يغفر له ما حصل من تقصير في صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام أي السالم المسلم، ومنك السلام أي أنت الذي تسلم عبادك، اللهم أنت السلام السالم بذاته جل وعلا من كل نقص وعيب، ومنك السلام أي المسلم لعبادك، تباركت البركة كثرة الخير، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وردت بصيغتين يا ذا الجلال واللفظ الثاني بدون ياء، تباركت ذا الجلال والإكرام، وكلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرة هذا كذا مرة هكذا، الأمر فيه واسع. مناسبة هذا عن الصلاة واضحة، أنه يسأل الله جل وعلا، يثني على الله بأنه سالم من كل عيب جل وعلا وأنه مسلم، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم له صلاته، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهذا الآن يعني فيه تعريض، يتعرض لأن يسلم الله تبارك وتعالى صلاته، أثنى على الله بالسلام وأنه سالم ومسلم، فالآن أهم شيء عنده المصلي أن يسلم الله تعالى صلاته، فلا شك أن هذا مما يرجى به أن يسلم الله تعالى صلاة المصلي إذا قاله من قلبه، اللهم أنت السلام. هذا يقال بعد السلام بالنسبة للإمام قبل الانصراف، قبل أن يدور، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث قدمه يقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. وجاء عند مسلم حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، يقول الإمام ثم ينصرف، ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وجاء عند مسلم بقية الأذكار كما جاء عند مسلم من حديث الزبير رضي الله عنه لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، الله لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف ما ذكر هذه وهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وجاء عند النسائي أنه يعيد لا إله إلا الله ثلاث مرات في الصحيحين، ما في ذكر العدد، لكن عند النسائي أنه يقول لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثلاث مرات، فلو جعل ثلاثا لا بأس. بعض العلماء يقول هذه الرواية شاذة لأنه لم يذكرها بقية الرواة، وبعضهم يقول سندها ظاهر الصحة فلا مانع من قبولها، فتبقى مسألة اجتهاد وفضل من عادها ثلاثا فحسن، ومن اقتصر على مرة فلا بأس. أما في المغرب والعشاء، في المغرب والفجر، فإنه سن أن يقولها عشرا بزيادة يحيي ويميت كما ثبت في مسند الإمام أحمد، يقولها عشر مرات بزيادة يحيي، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يسبح. سنة أن يرفع صوته يجهر بالذكر، أنه ثبت في الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا سمعته، كان يسمعه خارج المسجد، إنه كان صغيرا فأحيانا ما يحضر فيسمع الصوت من خارج المسجد، يدل على الرفع الشديد، وإذا رفع الجميع لم يشوش أحد على أحد، لكن إذا كان بجوارك من يقضي صلاته فينبغي ألا ترفع لألا تشوش عليه، أما إذا كان الجميع يرفع فإنه لا يتشوش أحد بأحد، هذه السنة. أما من قال إنه فعله ليعلم الناس ثم تركه كما مذهب الشافعي رحمه الله، فإن هذا قول لا دليل عليه، ليس هناك دليل أنه فعله مدة معينة ثم تركه، حديث عباس مطلق، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، ولا الأصل أنه فعله عليه الصلاة والسلام، فعله تعبدا فيقتدى به عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك يسبح سبحان الله الحمد لله الله أكبر كل واحدة 33، ويختم المئة في قول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. هذه جاءت بعدة صيغ كما معلوم، هذه واحدة. الثانية أنه يختم بالتكبير سورة التكبير 34. الصيغة الثالثة أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 10 10 10 10 هذه 30 10 10 10 المجموع 30. والرابعة أن يجعل معها التهليل ويجعل كل واحدة 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة 25 يصير المجموع 100 كما جاء في سنن سنة صحيح. فهذه 4 صور. فيه صورة خامسة مختلف فيها وهي 11 11 11 11 لكن هذه فيها خلاف بين العلم. والأقرب أن 11 حتى يكون منهن كلهن 33 هذا من قول بعض الرواة ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة فيها احتمال والأقرب أنها لا تثبت فيقتصر على 4 4 صور. والسنة أن ينوع يأتي بهذا مرة وهذا مرة. لكن بالنسبة للثلاثين 10 10 10 هذه لا ينبغي أن يداوم عليها ويكثر منها لأن فيها نقص فكل ما زاد يكون أفضل. لكن لا مانع أن يأتي بها أحيانا من أجل اتباع السنة. ثم أيضا جاء عند ابن حبان مشروعية قراءة آية الكرسي بعد التسبيح 100 يشرع أن يقرأ آية الكرسي. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا أن يموت. رواه ابن حبان صححه بعض أهل العلم. فيسن أن يقرأ آية الكرسي. قل هو الله أحد أيضا جاءت عند الطبراني وبسند لا بأس به. بقي المعوذتين جاءت عند أبي داود حيث عقبة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. فاكتمل الآن الذكر بعد التسبيح 100 يقرأ آية الكرسي ثم قل هو الله أحد ثم المعوذتين. ولكنه في المساء والصباح يقرأ المعوذات قل هو الله أحد المعوذات 3 مرات. هذا غير ذكر الصلاة هذا ذكر لأجل ورد المساء. هذا يقوله في المساء ويقوله في الصباح غير أوراد الصلاة. هذا ذكر ما له علاقة بالصلاة. يقول إذا أصبح وإذا أمسى فبعد صلاة العصر والمساء وإذا أصبح سواء قبل صلاة الفجر أو بعدها يسن أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات كل واحدة 3 مرات. لأنه ثبت في السنة بداود من حديث خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل قال فلم أقل شيئا فقال لي قل فلم أقل شيئا فقال لي قل. يشرع أن يقرأ آية الكرسي. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت. رواه ابن حبان صححه بعض أهل العلم. فيسن أن يقرأ آية الكرسي. قل هو الله أحد أيضا جاءت عند الطبراني وبسند لا بأس به. بقي المعوذتين جاءت عند أبي داود حيث عقبة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. فاكتمل الآن الذكر بعد التسبيح 100 يقرأ آية الكرسي ثم قل هو الله أحد ثم المعوذتين. ولكنه في المساء والصباح يقرأ المعوذات قل هو الله أحد المعوذات 3 مرات. هذا غير ذكر الصلاة هذا ذكر لأجل ورد المساء. هذا يقول في المساء ويقول في الصباح غير أوراد الصلاة. هذا ذكر ما له علاقة بالصلاة. يقول إذا أصبح وإذا أمسى فبعد صلاة العصر والمساء وإذا أصبح سواء قبل صلاة الفجر أو بعدها يسن أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات كل واحدة 3 مرات. لأنه ثبت في السنة بداود من حديث خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل قال فلم أقل شيئا فقال لي قل فلم أقل شيئا فقال لي قل. الثالث قلت ما أقول يا رسول الله. قال قل هو الله أحد والمعوذات حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء. هذا ما له علاقة بأوراد الصلاة. مثلا الفجر تقرأ تسبح 100 تقرأ قل هو الله أحد مرة قل أعوذ برب الفلق آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذا الآن ورد الصلاة انتهى. ثم يأتي ورد الصباح تقرأها 3 مرات كل واحدة 3 مرات وليس بينهم متداخل لأن هذا شيء وهذا شيء. هذا ورد اللي يقال يسن بعد الصلاة وهذا ورد يقال للصباح والمساء. فإذا كان بعد الفجر فالأولى أن تفرق بينهما تقولها مرة 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 ثم تعود وتقول كل واحدة 3 مرات. وإن جمع فالأمر واسع. لكن الأفضل هو عدم الجمع، لأن المقصود من السنن ومن مشروعية هذه الأذكار أن يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا، فلا يشرع أن يختصر الفضائل. مثل واحد طاف قبل صلاة الفجر فقال ماذا أصنع؟ هل أصلي ركعتين تكون للطواف وصلاة وسنة الفجر القبلية، لأنه طاف بين أذى وإقامة الفجر؟ بعضهم يقول يتداخل يصلي ركعتين تكفي عن الطواف وعن ركعتين الفجر، لكن الأقرب أنه لا يتداخل، هذا شيء وهذا شيء، هذه صلاة للطواف ويصلي بعدها ركعتين سنة الفجر، لأنه مقصود تكثير الفضائل وتكثير الأعمال الصالحة. نعم.
والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر.
هذا قول. القول الثاني أنها 12، وهذا القول الثاني أصح، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر 4، كان يصلي قبل الظهر، وقالت كان لا يدع 4 قبل الظهر كما في لفظ البخاري. ومما يزيد هذا تأكيدا حديث أم حبيبة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة كل يوم تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وجاء عند الترمذي حديث عائشة ذكر نفس لفظ مسلم ثم عدها قال 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فعد عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الفضل بني له بيت في الجنة ثم عدها. فهذه هي السنن الرواتب 12، فلا ينبغي الإنسان أن يتركها. أما ابن عمر رضي الله عنه فروى 10، وعائشة روت 12، فنقول من حفظ حج على من لم يحفظ، يعني معه زيادة علم، فيؤخذ بحديث عائشة رضي الله عنها لأنها زادت الركعتين قبل الظهر. والسنة إذا فاتت قبل الظهر أن يقضيها بعد الظهر، قد تفوت قبل القبلية فيقضيها بعد صلاة الظهر. إذا فاتت قبل الظهر نقول صلي بعد الظهر 6 ركعات، تقضي 4 وتصلي 2، وإن زاد 2 أيضا فهو أفضل، لأنه جاء عند أبي داود من حديث محبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. حديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا يدل على أنه يشرع له أن يزيد أيضا، لكن ليست من رواتب، يعني الركعتين الثالثة والرابعة بعد الظهر هذه ليست من رواتب، لكن ينبغي أن يفعلها وأن يداوم عليها لهذا الفضل. إذن هذه الرواتب 12 ركعة لا ينبغي الإنسان أن يدعها من أجل تحصيل هذا الفضل العظيم، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، لا ينبغي الإنسان أن يزهد فيها. وإذا فاتت هل تقضى أم لا؟ هذا في خلاف، والقول الوسط التفصيل أن إذا فاتت لعذر فإنها تقضى، إذا فاتت لعذر. أما إذا تركها عمدا، ترك متعمدا ثم ندم، فإنه قال سنة فات محلها. هذا قيل له صل بعد الظهر، قال لا اليوم ما لم صلي تكاسلا، فلما أذن العصر ندم وراد أنه يقضي، نقول لا، هذه سنة فات محلها. لكن إذا فاتت نسيانا أو نحو ذلك فإنه لا بأس أن يقضيها ولو بعد الوقت، ولو كان وقت نهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد صلاة العصر، لأنه جاءه وفد فشغلوه عن الركعتين بعد الظهر حتى صلاة العصر، فقضاهما بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام.
باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام على التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.
هذا ما يتعلق بسجود السهو، إذا سهى فإنه يشرع له أن يجبر هذا السهو بسجدتين. متى يشرع؟ متى يجب؟ يجب في ثلاث حالات، إما زيادة أو نقص أو شك، أي ثلاث حالات. ما هي الزيادة؟ إذا زاد شيئا من جنس الصلاة، إما قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، هذه أحوال الزيادة ما تخرج عن هذه الأربعة، أنواع الأربعة، إما يزيد قيام يقوم في محل القعود أو يقعد في محل القيام أو يزيد ركوعا نسي أنه ركع وركع ثاني، أو يزيد سجودا يسجد سجدة ثالثة نسيانا، أو ينقص شيئا من صلاته، فإن نقص ركنا فإنه يأتي به كما تقدم ويسجد، وإن ترك واجبا فإنه في تفصيل، إن تذكره قبل أن يستتم قائما التشهد الأول قبل أن يفارق المحل إلى الركن الذي بعده رجع وجوبا، وإن فارق الركن إلى الركن الذي الواجب، إن فارق الواجب إلى الركن الذي بعده فإنه لا يرجع، يمضي ويسجد السهو. هذا بالنسبة للواجب. أما الركن فإنه يرجع إليه، إذا نسيه يرجع إليه ولو شرع في الركن الذي بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. هذا إنسان مثلا نسي الركوع ظن أنه ركع فسجد، سجد السجدة الأولى فتذكر أنه ما ركع، ماذا يصنع؟ يكمل ولا يرجع؟ يرجع وجوبا، يرجع وجوبا ويركع. طيب تذكر في السجدة الثانية وش نقول؟ نفس الشيء، يرجع. تذكر في بعد ما قام، قام وشرع في الفاتحة بناء على أنه في الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ نقول يركع الآن بنية الركعة الأولى، وما فعله بعد النسيان الركن المنسي باطل، لأنه فعله في غير محله، فعله في غير محله لأنه فات الترتيب. فالسجدتان والقيام وإن كان أيضا قرأ الفاتحة كل هذا يسقط، يلغى ويركع، يرجع إلى الركن المنسي ويكمل، وتكون هذه الركعة الأولى، وما فعله يكون باطلا على القول الصحيح. إذا هذا ما يتعلق بالزيادة والنسيان، فإذا زاد أو نسي نقص، زاد أو نقص فإنه يجب أن يسجد للسهو. الحالة الثالثة الزيادة والنقص، الثالث الشك. والشك هذا له حالان، شك بترجيح وشك غير ترجيح. فإذا كان من غير ترجيح تساوى الأمران، هل صلى هذه، هل هي الثالثة ولا الرابعة، ويستوي الأمران، ماذا يصنع؟ يأخذ بإيش؟ بالأقل، باليقين، يطرح الشك وليبني على المستيقن. الحين هذه شك، هل هي الثالثة ولا الرابعة؟ يجعلها إيش؟ الثالثة، لأن الثالثة يقين، لكنه يشك في كونها الرابعة، ولا الثالثة ما في شك، ومتأكد أنه صلى ركعتين، لكن يشك هل هي الآن الثالثة ولا الرابعة. إذا نقول يجعلها ركعتين واجعل هذه الثالثة، لأن الثالثة يقين وفي احتمال أنها الرابعة، يترك الاحتمال ويأخذ باليقين يجعلها الثالثة ويسجد للسهو. وش بقي؟ شك بترجيح، قام والآن شك هل هي الثالثة ولا الرابعة، لكن أغلب الظن أنها الرابعة، يعني أكثر من 50% يرجح أنها الرابعة، يجعلها الرابعة، أو العكس كان يرجح أكثر، يعني يميل الأكثر إلى أنها الثالثة يجعلها الثالثة، يتحرى الصواب وليتم عليه. هذه أحوال الآن، الأحوال التي توجب سجود السهو، الزيادة والنقص. طيب إن زاد شيء من غير جنس الصلاة، مثل إيش؟ تكلم ناسيا، هذه زيادة الآن، تكلم ناسيا لكن من غير جنس الصلاة، دعاه شخص فقال نعم أو تحدث بكلمة وكلمتين هل يسجد للسهو ولا لا؟ لأن هذا زيادة الآن لكنهم غير جنس الصلاة، هل يسجد للسهو أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلم، منهم من يأخذ بعموم الحديث لكل سهو سجدتان، مع أن الحديث فيه كلام في صحته، فيأخذون بعموم الحديث يقولون يسجد، لأنه خلل حصل في الصلاة نسيانا وهو يبطل الصلاة لو تعمده، فالصلاة حصل فيها خلل، فما المانع أن يسجد؟ لكل سهو سجدتان على فرض صحة الحديث، والتعليل قوي أنه حصل خلل في الصلاة لو تعمده لبطلت، فإذا الصلاة فيها خلل الآن فلا مانع أن يسجد جبرا لهذا الخلل الذي حصل في الصلاة. هذا هو الأقرب، الله أعلم، أنه يسجد ولو كان من غير جنس الصلاة، إذا فعل مبطلا ناسيا فإنه يسجد للسهو لجبر الخلل الذي حصل. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة الآن، لقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كون نقول مخير هل يسجد قبل السلام وبعد السلام مطلقا، هذا هو المذهب كما سمعنا أنه مخير، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعد السلام نقول لا، هذا قول ضعيف. الصواب أننا ننظر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما سجد فيه بعد السلام فالسجود فيه بعد السلام على سبيل الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فما هو الدليل على أنه يجوز أن نجعله قبل السلام؟ ما في دليل، واجب علينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا هو الواجب وهو الأحوط. وما سجد في قبل السلام هذا هو على الأصل، ما في إشكال. طيب ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الآن محل نظر من العلماء، قال ننظر إن كان زيادة جعلناه بعد السلام، وإن كان عن نقص جعلناه قبل السلام، هذا الآن اجتهاد، نقول هذا ما يلزمنا، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب مالك، لكن نقول ما يلزمنا هذا ما دام أنه ما فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة وفي هذه الحالة المعينة، فنقول ما فيه دليل الآن يلزمنا بأن نجعله بعد السلام. والأصل أن السجود إيش، قبل ولا بعد؟ الأصل أنه قبل، لماذا؟ لجبر الخلل الذي حصل في الصلاة. فالأرجح في هذه المسألة أن نقول ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون متى أو أين؟ قبل السلام. لماذا؟ أولا لأنه لجبر الخلل الذي حصل في الصلاة، وكونه يكون قبل السلام فيها أولى من أن يكون بعد أن يخرج منها، هذا واحد. الأمر الثاني أن السجود قبل السلام أبعد عن التشويش، لأن يعني الإمام إذا سلم ثم سجد فإن بعض الجماعة بعض المصلين يتشوش ما يدري ماذا يصنع، إذا سلم الإمام قام يقضي خصوصا المسبوق ثم يكبر يسجد، فالكثير من المؤمنين لا يعرف الحكم، هل يستمر يقضي ولا يرجع يسجد، فيحصل فيه تشويش على بعض المصلين، مع أنه ما في دليل يجب المصير إليه وجعله بعد السجود، فهذا يرجح أيضا أن يكون قبل السجود. إذن هذا هو الأقرب، ما سجد في النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بعد السلام فنقول بعد السلام، ما سجد في قبل السلام قبل السلام، ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأرجح أنه يكون قبل السلام. ما هو الشيء الذي، ما هي المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام سواء ثبتت من فعله أو من قوله؟ نقول عندنا موضعان أو ثلاثة. الموضع الأول إذا سلم عن نقص في صلاته، هذا واضح مثل قصة اليدين لما سلم الركعتين ثم أخبروه فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم إيش؟ ثم سلم ثم سجد سجدتين. إذا من سلم قبل إتمام صلاته ثم علم وأكمل فإن السجود يكون بعد السلام، هذا واحد، هذا ثابت في الصحيحين. الثاني إذا شك ورجح، إذا شك ورجح لقوله عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث وهو في الصحيح، قال إذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجدتين. ما أدري المؤلف ذكره ولا لا، ما أتى به، رواه البخاري في الصحيح، إذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. هذا الآن أمر، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، هذا الآن في الشك، إذا شك ورجح، إذا صار عنده موضعان، إذا سلم عن نقص في صلاته ثم أكمل، والثاني إذا شك ورجح. بقي موضع ثالث محل نظر في خلاف، وهو إذا صلى خمسا الرباعية، زاد ركعة، سواء ركعة وأكثر في الرباعية في الثنائية في الثلاثية، إذا زاد ركعة فهل يسجد بعد السلام أم لا؟ منهم من يقول له يسجد بعد السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام في حديث مسعود أنه لما سلم صلى الظهر خمسا، قالوا يا رسول الله زيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فاستقبل القبلة وسجد. متى سجد؟ بعد ولا قبل؟ بعد. بعضهم قال إن هذا ضرورة. كيف ضرورة؟ لأنه ما علم بالسهو إلا بعد السلام، فهل يمكن يسجد قبل السلام ولا ما يمكن؟ عجيب يا أخوان، ما يمكن، لأنه ما علم بالسهو أصلا، فكيف يسجد قبل السلام؟ ما علم إلا بعد السلام. فنقول حتى ولو كان ذلك، لو كان محل السجود قبل السلام لبينه عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه فات من الفعل، لكن يمكن أن يستدرك بالقول، يقول إذا زاد أحدكم في صلاتي فليسجد قبل أن يسلم. فلما سجد بعد السلام وسكت عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا هو الموضع، وأنه يكون بعد السلام، هذا هو الأرجح. إذا صار عندنا السجود بعد السلام في كم موضع؟ في ثلاثة. الأول إذا سلم عن نقص في صلاته ثم أكمل. الثاني إذا شك ورجح. الثالث إذا زاد ركعة. وما عدا هذه المواضع الثلاثة والأحوال الثلاثة فالسجود يكون قبل السلام كما تقدم. إذا انتضح لنا الأمر فيما يتعلق بسجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعد. نعم.
ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
يعني هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة، إذا قرأ الإنسان مر على سجدة من السجدات المعروفة على قول 14 سجدة بدون سجدة صاد، والقول الثاني أنه 15 مع سجدة صاد، وسجدة صاد فيها خلاف، أما بقية السجدات فهي ثابتة، إما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد كالنجم والانشقاق والعلق، هذه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها، وإما من فعل بعض الصحابة كما سجد عمر في سورة النحل كما ثبت في صحيح البخاري، وجاءت أثار عن الصحابة في سجود في سورة الحج ونحوها. فعلى كل حال نقلت هذه مع نقل القرآن، فنقل الرواة هذه المواضع وتلقتها الأمة بالقبول جيلا بعد جيل بدون نكير، فثبتت وإن لم نعرف أفراد الأدلة في بعض المواضع، لكن ما دام أن المسلمين تلقوه جيلا بعد جيل يسجدون في هذه المواضع دل على أن تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، تلقاها الصحابة ثم نقلها إلى التابعين على هذا النحو، والقرآن منقول بالتواتر في كل جيل، فثبتت هذه السجدات بالنقل المتواتر. لكن نقول صاد هي الوحيدة اللي اختلف فيها العلماء، لأن الحديث يعني فيه احتمال، والأقرب أن سجد الصاد مشروعة لكن يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، هذا الأقرب. لا نقول مشروعة دائما يداوم عليها، ولا نقول أنه ليست بسنة دائما لتجتمع عليه الحديث أنه يفعل أحيانا ويتركه أحيانا، لأنه جاء في سنة داود من حديث أبي سعيد ظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الصاد، قرأ السجدة فسجد، ثم قرأها مرة أخرى فرأى الناس قد استعدوا للسجود، فقال عليه الصلاة والسلام إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشنزتم أو تشزنتم، يعني استعددتم للسجود فنزل وسجد. فهذا يفهم منه أنها توبة نبي، توبة نبي يعني يقول أنها ليس يعني لا يشرع السجود دائما، لكن لما رآهم استعدوا للسجود نزل وسجد. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال ابن عباس ليست من عزائم السجود يدل على أنها ليست مؤكدة كغيرها، فيقال أنه أحيانا يسجد وأحيانا يترك، هذا الذي تجتمع عليه النصوص. وهل سجود التلاوة صلاة أم لا؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنه ليس بصلاة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهل هو واجب أم لا؟ فيه خلاف، والجمهور على أنه سنة وليس بواجب، وهذا هو الصواب، لأن عمر رضي الله عنه قال أيها الناس إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، قال عمر رضي الله عنه على المنبر ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه هذا المعروف عند الصحابة أنها على سبيل الاستحباب. فلو ترك السجود لا يأتم، لكن لا ينبغي تركه. هل هي صلاة أم لا؟ في خلاف. الصواب أنها ليست بصلاة، فلا يشترط لها شروط الصلاة، لا تكبيرة إحرام ولا تكبيرة نزول. الحديث الوارد في أنه كبر وسجد في غير الصلاة حديث ضعيف، في عبد الله بن عمر المكبر وضعيف، والرفع من السجود لم يرد فيه شيء في التكبير في غير الصلاة، وليس فيه تشاهد ولا سلام، ولا يشترط لها شروط الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك، لأن سجدة فقط ليست بصلاة. هذا هو الصواب من أقوال العلم لعدم الدليل على أنه اشترط لها شروط الصلاة. إذن هذا هو الصواب، أنه يسجد على كل حال. من الذي يسجد؟ يسجد القارئ ومن والمستمع دون السامع. السامع الذي سمع بدون قصد الاستماع، مر مثلا وسمع واحد يقرأ ولم يقصد الاستماع، أو جالس يسبح يذكر الله وواحد يقرأ بجواره يرفع صوته وقرأ السجدة ولم يستمع له، فإنه لا يشرع له، إنما يشرع للقارئ والمستمع. والمستمع إن سجد القارئ سجد، وإن لم يسجد فلا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح البخاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ سورة النجم فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حال المستمع، إذا سجد القارئ سجد معه، وإن لم يسجد فإنه لا يسجد. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. أما ماذا يقول فيه؟ الأصل أنه يقول مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، لكن جاء في السنن عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سجد وجهي اللهم لك سجدت وكامنت وعليك توكلت وإليك أنب، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وجاء عند الترمذي أن رجلا سجد، رأى في المنام أنه يقرأ سورة فيها سجدة فسجد، يقول فرأيت شجرة وكنت أقرأ بجوار شجرة فسجدت فسجدت معي الشجرة، هذا في المنام رؤيا منام، فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال فلما أصبحت قصصت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته سجد مرة فقال كما أخبرت عن الشجرة. هذا رواه الترمذي، فيه محمد الحسن بن محمد في جهالة، لكنه جاء عند البيهقي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيتقوى به، هذا يصير حديث حسن بهذا الشاهد. فإذا يسن أن يقول هذه الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. في الصلاة إذا قرأ سجد، لكنه في الصلاة يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. أما في غير الصلاة فالصواب أنه لا يكبر إذا سجد، حديث ضعيف، ولا يكبر إذا رفع لأنه لم يرد. أما في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ورفع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض أو رفع، هذا عام، كلما خفض أو رفع لم يستثني شيئا، فدل على أنه يشرع التكبير عند السجود وعند الرفع. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، هذا يسمى سجود الشكر. وقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شاكرا لله أو شكرا لله جل وعلا. هذا الآن يدل على مشروعية هذا السجود شكرا لله. والنعمة تكون أحد أمرين، إما يحصل له خير أو يندفع عنه شر، إنسان مثلا كاد يصير عليه حادث مثلا وسلمه الله، أو صار عليه حادث شديد وفي احتمال أنه يموت أو يحصل له كسور أو كذا لكن الله سلمه، يسن أن يسجد للشكر، دفع الله عنه نقمة أو عن ماله أو عن ولده أو نحو ذلك، أو حصل له خير تجددت نعمة مال أو نعمة دين أو نعمة في الأهل أو في الولد كما لو حفظ ولده القرآن أو نحو ذلك، فإنه يسن له أن يسجد لله شكرا. وسجود الشكر مثل سجود التلاوة، ليس فيه لا تكبير ولا سلام ولا تشهد ولا يشترط له شيء من شروط الصلاة، لأنه يأتي فجأة. فإذا كان سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، فسجود الشكر من باب أولى، لأنه يأتي فجأة فيسجد على أي حال، حتى لو ما عرف القبلة مثلا يسجد إلى أي جهة، لا يشترط له أي شرط، يسجد عليه حال سبحان ربي الأعلى ثم يحمد الله على هذا الخير اللي حصل أو الشر الذي اندفع، يسجد سجدة واحدة. لكن إذا علم في الصلاة فإنه لا يجوز له أن يسجد. فرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة مشروع في الصلاة وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأما سجود التلاوة فلا، أما سجود الشكر فلا. لماذا؟ لأن سبب سجود التلاوة متعلق بالصلاة وهو قراءة القرآن، فلما قرأ القرآن في الصلاة شرع له أن يسجد في الصلاة. لكن سجود الشكر سببه لأمر خارج ما له علاقة بالصلاة، فإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة سجودا عامدا، زاد في الصلاة عمدا عامدا عالما، فتبطل صلاة، لا يجوز له أن يزيد. لكن ماذا يصنع؟ نقول كم من صلاتك، وإذا انتهيت تسجد للشكر ولا مانع، ولا يضر هذا التأخر القليل، لا يضر. نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا يجعل ما علمنا عونا لنا على طاعته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: من أدرك السجود أو التشهد الأخير مع الإمام فهل يدرك صلاة الجماعة مع الإمام أم لا؟ لا، الصواب أنه ما يدرك صلاة الجماعة مع الإمام، لقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مفهوم أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وذلك الصواب من أقوال العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا دخل داخل والإمام في التشهد الأخير أو قد رفع من الركعة الأخيرة ومعه أحد، فالأفضل أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي جماعة. هذا هو الأقرب والأفضل اختيار شيخ الإسلام من أجل أن يدرك فضل الجماعة. ما هو الدليل على أن قراءة القرآن بعد قراءة الفاتحة سنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ بفاتحة القرآن. قال: لا صلاة الموتر يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الرجل الذي قال: لا أحسن دندنك ودندنة معاذ، قال: أما أنا فأقرأ فاتحة الكتاب. فقال حول أن يدندن وأقره. وجاء عند الإمام حديث عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة بفاتحة الكتاب، لكن حديث في صحته شيء، فتكفي الحديث الأولى المتقدمة في الدلالة على هذه المسألة. وما هي العورة الواردة في السنة أو الصور الواردة في السنة في التسبيح بعد الصلاة؟ ذكرنا أربع صور مرت في الدرس. كيف تكون بتحليق الأصابع؟ يعني يسبح يعقد الأنامل كما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابيات اللاتي رآهن يسبحن بالنوى: قال: عقدن أناملكن فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. العقد هو الضم، عقد الأنامل يعقد أي يضم أصابعه. يقول: ماذا عن الحديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا؟ الصواب أنه حديث حسن، رواه الترمذي قال حديث حسن، وهو كذلك الصواب أنه حديث حسن. أما من ضعفه فليس معه حجة، ضعفه بعض أهل العلم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه فعله، ذكر من ذكر تطوعه عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه يصلي الأربع قبل العصر. يقول: ولو لم تذكر من فعله فيكفي أنها ذكرت من قوله، كونه لم يثبت أنه فعلها لا يدل على ضعف الحديث، فتثبت السنة بأحد الأمور الثلاثة: إما قول أو فعل أو إقرار. فما دام الحديث حسن فلا يعارضه كونه عليه الصلاة والسلام لا يفعلها، ليس من شرط ثبوت الحديث أن يجتمع القول والفعل. يقول: لو تفضلتم تعيد صفة التسبيح بعد الصلاة. أربع صور: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، عشر عشر عشر، هذه جاءت عند أبي داود. الثانية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة 25، مجموع 100. الثالثة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. الرابعة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، ويختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد على كل شيء قدير. يقول: الحديث الذي ورد في أن أبا بكر حينما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم صائما إلى آخره، هل كانت قبل الفجر أم بعده أم في الليل؟ لا، ما يظهر أن قبل الفجر، ما يتمكن من كونه يفعل كل هذه الأشياء قبل صلاة الفجر. متى يتمكن من كونه يعود مريضا ويتبع جنازة قبل هذا؟ قال: أثناء النهار. وليس قبل الفجر. يقول أحد أركان الصلاة الأربع عشر، أعد أركان الصلاة الأربع عشرة، وما مراجعة وما صحة هذا الحديث بين كل أذنين صلاة. هذا صحيح، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، قال في الثالث لمن شاء، رواه مسلم وأظن أيضا في عند البخاري. الأركان الأربع عشرة لأنك تراجعها في كتب الفقه حتى ما يذهب الوقت على حكم دخول المسجد، فنجمع بين سنة تحية المسجد والوتر أو الضحى. لا، الوتر ركعة ما تكفي عن تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بركعتين، قال صليت ركعتين، قال قم فاركعهما. فإذا كان الإنسان دخل المسجد يوتر بركعة، نقول له أوتر بركعة ثم صلي بعد ركعتين. هذا ظاهر الحديث أنه لا بد من ركعتين. ما حكم لو أدخل أذكار الصباح والمساء مع الذكر الذي بعد الصلاة، مثال قراءة آية الكرسي بعد الصلاة والمعوذات، يدخل معها آمن الرسول والمعوذات يكررها؟ على كل حال الأمر واسع، لكن الأفضل أن يفرق. يقول ذكرتم أن الشك نوعين، فنرجو إعادة شرح هذين النوعين. أن النوع الأول شك بترجيح، شك وعنده ترجيح، فيأخذ بالراجح، يأخذ بالأرجح ويسجد بعد السلام. النوع الثاني ما في ترجيح، ساوى الأمران، فيترك الشك ويأخذ باليقين، يطرح الشك ويأخذ باليقين وهو الأقل، ويسجد قبل السلام. فقل السؤال: كيف يتيمم المسلم إذا كان في بلد ينزل فيه الثلوج وهناك ما يسبب هذا التراب؟ الظاهر أنه الثلج يمكن يذوب، يأخذ شيئا من الثلج يضعه في إناء وأظنه يذوب، يعني الثلج يعني ذوبانه سريع، فإذا ذاب صار عنده ما يتوضأ به. لماذا تقرن المرأة في الحيض تقرن بخالتها؟ لأنه هذا الوراثة، الأقرب أن المرأة ترجع إلى أمها وجدتها والخالة والأخوات، هؤلاء هم نساؤها، فالأقرب أنها تكون تخرج عليهم. هذا الأصل، أن المرأة يعني الأقرب أنها تكون شبيهة بالأم والجدة والخالات والأخوات من أجل الوراثة. إذا نام المسلم عن قيام الليل متى يقضي الوتر؟ يقضيه ما بين ارتفاع الشمس وقبل الزوال بعشر دقائق. بعد ارتفاع الشمس يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، كل هذا وقت لقضاء الوتر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم: من فاته حزبه من الليل أو شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. بعد صلاة الفجر يعني مقصود به بعد خروج وقت النهي، لأنه معلوم أنه وقت نهي، وإلى بين صلاة الظهر قبل الأذان بعشر لأنه وقت نهي. وإذا طرق الباب والمصلي يصلي النافلة هل يفتح الباب؟ لا بأس أن يفتح الباب ويمشي بعض الخطوات، لأنه صح في سنة داود بحيث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح لها الباب لما جاءت، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تقدم وفتح لها الباب. فلا يكون قوله العلماء في سجود القبل وليش قبل والبعد، القبل يعني قبل السلام والبعد يحمل على القياس. على كل حال العبادات الأصل فيها التوقيف وعدم القياس، فالقياس ليس يعني دليل قاطع، فما ليس بدليل صريح، والأصل أن السجود قبل السلام وأنه أبعد عن التشويش ولجبر الخلل اللي في الصلاة، فيترجح قبل السلام. يقول مسألة مد عجوة، نعمل ضرب مثال توضح الصورة. هذا بالنسبة للربا، يعني إنسان مثلا عنده صاع تمر ويبي يبيع صاع التمر بصاع تمر، لكن مع صاع التمر هذا معه درهم أو معه شيء آخر، صاع تمر ودرهم، يبي يبيعه بصاع بصاعين من التمر، يعني ربوي بجنسه معهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، هذا ما يجوز. في خلاف، لكن أقرب عدم الجواز، لأنه يفتح الباب على الربا، يصير تحايل. مثلا يبيع صاع تمر ردي، صاع تمر جيد بصاعين ردي، لكنه ما يمكن يبيع هكذا لأنه ربا، فيأتي مع الردي ويضع درهم، صاع ودرهم بصاعين، لكن الصاعين الآن هذا جيد صاع ودرهم، وهناك صاعين، يبيع صاع ودرهم بصاعين، لكن الصاع الثاني ما يساوي درهم، يساوي مثلا ربع درهم. الصاع الثاني ما يساوي درهم، إذا معناه ما في تساوي. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان الآن عندنا صاع ودرهم وصاعين، إذا كان الصاع الثاني يساوي الدرهم تماما، سعره بدرهم، هذا سعره، وضع درهم، يقول يجوز، لأن نجعل الصاع بكم درهم، باع صاع بدرهم وصاع بإيش، صاع بصاع، صار ما في ربا الآن. لكن الأولى سد الباب، سد الباب حتى لا يكون حيلة على الربا، لأنه قد يأتون بشيء بسيط ما يساوي، يعني مثل هذا الصاع ما يساوي درهم، فيضع هذا حيلة من أجل أن يتوصل إلى الربوي. لكن لو كان يساويه تماما فليس بربا، يعني مجرد ما هناك أنه باع صاع بدرهم وصاع بصاع، لكن بدل ما يجعلها في عقدين جعلها في عقد واحد. لكن الأولى التفريق بعدا عن الربا وعن وسيلة الربا. هل الشارب الأفضل فيه حلق الحلق الموسم التخفيف؟ لا، السنة فيه تخفيف، لكن تخفيف شديد، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال جزوا الشوارب ولم يقل احنقوا، يعني الجز هو القص من الجذوع، مثل ما قال جز البرسيم، البرسيم إذا جز يجز من أسفل، يبقى الجذور ويقطع الأكثر، فكذلك الشارب يقص الأكثر ويبقى أصول الشعر. انضبط بعض أهل العلم قال ترى، يرى لون البشرة، إذا قص الشعر يرى لون البشرة، ما يكون أسود لكن يرى لون البشرة. المهم أنه قص شديد لكن لا يصل إلى الحلق. يقول نرجع عادة الصيغة الأربع تقدم، ما حكم من ترك الركوع سهوا في الركعة الثانية، في الركعة الثانية من صلاة الظهر؟ هل في خلاف من أمن يقول تسقط الركعة الثانية ويزيد ركعة؟ هذا قول، والمشهور من مذهب القول الثاني أنه يرجع، نسي الركوع من الركعة الثانية وصلى الثالثة والرابعة ثم تذكر، يقول يرجع يركع الركوع من الركعة الثانية، وما بعده يكون باطلا. الركعة الثالثة والرابعة التي صلىها نقول وقعت باطلة لعدم الترتيب، فيرجع الآن فورا، تذكروا بالتشاهد الأخير، نقول الآن يقوم ويركع، وتصير ركعة إيش؟ أي ركعة الثانية، وإذا أنت من الثانية تشهد ويصلي الثالثة والرابعة، وما وقع بعد الركن المنسي يكون باطلا لعدم الترتيب. والمشهور من المذهب أنه تلغى تلك الركعة الثانية بطلت لعدم الركوع، والثالثة صارت هي الثانية، والرابعة صارت هي الثالثة، ايش بقي عليه؟ يقوم يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة وتكفي عن الركعة التي نسي فيها الركوع. على كل حال قولان متقاربان، والأقرب يعني الأقرب أنه يأتي بما ترك بما نسي ويكمل بعده، لكن لو اكتفى بركعة فالأمر قريب. يقول ما حكم من ترك، نعم، كثير مع الشك في صلاتي، هل سجدت سجدة وسجدتين فماذا أفعل؟ هذا يطرح، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، فالشك لا يؤثر بعد الفعل، إذا أتم الفعل على أنه صحيح ثم طرأ الشك بعد ما فرغ من العبادة فإن الشك يطرح. هذا الآن يصير من الشيطان، إنسان طاف على أنه طاف سبعة ثم صلى ركعتين ثم مشى، بعدما مشى ذهب للسعي ولا أي مكان شك، قال لا الظهر ما طفت إلا ستة، هل يرجع؟ لا، إلا إذا تيقن يقين أنه طاف ستة يعود ويكمل شوطا إذا لم يطل الفصل، وإذا طال الفصل يعيد الطواف، لكن إذا صار مجرد شك بعد النهاية فإنه يطرح، لأنه من الشيطان، لأنه تيقن خرج من العبادة بيقين، واليقين لا يزول بالشك. أما وكذلك النوع الثاني إذا كثرت الشكوك، يتكرر الشك نعلم أنه من الشيطان، لأن هذا خلاف المعتاد، الأصل في الإنسان ما تكثر معه الشكوك، الشك نادر خلاف الأصل، فإذا كثر علمنا أنه وسواس فيطرح. يقول جدتي كبيرة في السن ولا تستطيع قراءة الفاتحة أو تعلمها، علمته التسمية، تعلم ما تستطيع، إذا عجزت عن شيء سقط عنها والحمد لله. صلي صلاة العصر قبل حوالي 4 أشهر فضحكت في صلاتي ابتسامة مع خروج صوت قليل، إذا كان غصبا عن الشخص غلبه الضحك فإنه إن شاء الله ما تبطل صلاته. ماذا يقول في سجود التلاوة مر في الدرس والشكر هذا مر في الدرس. ما حكم سجود لاعب الكرة في الملعب؟ هل يدخل هذا في الاستهزاء؟ على كل حال هذا من السفه والله المستعان. سنكون يعني إذا حصل له شيء من هذه الأمور التي ليست بنعمة حقيقة وإنما هي نقمة كونه يعني يفعل هذه الأشياء التي تؤدي إلى محاذير كثيرة ويسجد يحمد الله على هذه المعصية أو سبب المعصية هذا شك أنه من الضلال. هل من أدرك ركعة في صلاة الجماعة ويشهد التشهد هل في أثناء التشهد يقول التشهد كاملا ثم يقوم ويتمنى؟ نعم إذا أدركت مع الإمام جئت والإمام في التشهد تقول التشهد كاملا إلا إن سلم الإمام فلا يلزمك الإكمال لأنك تقول متابعا للإمام، فإذا سلم تقوم وتقضي ما فاتك. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد هو الحظ والغنى، لا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك أي إذا أردته لا يقيه منك من بطشك، لا ينفعه منك أي لا ينجيه منك حظه وجده. إذا أراد الله بهذا صاحب المال والجاه إذا أراد به السوء فإن هذا الجد لا ينفعه ولا ينجيه من الله، ولا ينفع ذا الجد منك أي لا ينجيه منك جده وحظه. مثل قارون عنده أموال عظيمة ولم تنفعه، لما أراد الله به بطشا وبأسا لم ينفع جده ولم يغني عنه من الله شيئا. إذا أدرك الإمام ثلاث ركعات ما هي صفة التشهد؟ إذا أدرك معه ثلاث ركعات فإنه يتابع الإمام، أدرك معه الركعة الثانية فيجلس مع الإمام، وإذا قام الإمام وجلس للأخيرة يجلس معه ثم يقضي ركعة. إذا سهى المصلي ثم جلس للتشهد ثم سلم وتذكر سجود السهو في التسليمة الأولى هل يرجع أم ماذا يفعل؟ نعم إذا ذكر في التسليمة الأولى محل السجود قبل السلام فإنه يسجد، يقطع التسليمة ويسجد ثم يرفع ويسلم. يقول السؤال هو أن هناك من يطلق القول بأن السجود قبل السلام يكون في حال النقص وبعد السلام في حالة الزيادة. مر أن هذا مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام، لكن الصواب هو يعني القول الثاني وأنه قبل السلام. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وعملا صالحا. الله أعلم.